هذه إذاعة طهران والساعة فيها 6:00 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. قائد الثورة آية الله السيد علي الخامنئي يطالب أمريكا بسحب قواتها من العراق وسوريا على وجه السرعة. الرئيس روحاني يقول إن الشعب الإيراني استطاع أن يسطر ملحمة كبرى بصموده أمام المؤامرات. قطر وتركيا وروسيا تطلق مشاورات ثلاثية حول تسوية الأزمة السورية وإنهاء معاناة الشعب السوري. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن أمريكا هي التي أوجدت جماعة داعش الوهابية وقدمت لها الدعم، مشددا على ضرورة مغادرة القوات الأمريكية العراق وسوريا بسرعة. وأضاف السيد الخامنئي في خطاب بذكرى المبعث النبوي الشريف أن الوجود الإيراني في العراق وسوريا استشاري وليس عسكريا، مشيرا إلى أن واشنطن تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم وتدعي معارضتها للأسلحة النووية. وفيما يخص الوضع في اليمن، قال قائد الثورة إن الشعب اليمني اتخذ لنفسه وسائل دفاعية لمواجهة العدوان فاتهموه بالإرهاب، منتقدا بشدة مواقف الأمم المتحدة بشأن العدوان وعدم إدانتها الجرائم بحق الشعب اليمني. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الإدارة الأمريكية السابقة بذلت قصارى جهدها لإرغام الشعب الإيراني على الخضوع أمام إرادتها البغيضة، وأضاف أن الشعب الإيراني استطاع يسطر ملحمة كبرى بصموده أمام المؤامرات وسياسات العدو لينقل رسالة إلى أحرار العالم جميعا بأن يجابهوا الظلم والعدوان حتى ينعم الله عليهم بالنصر والسداد. أيضا مؤكدا أن تعاظم اقتدار البلاد اليوم مرهون بتضحية هذا الشعب المقاوم والعظيم. اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقشي أن شرط الجمهورية الإسلامية لإحياء الاتفاق النووي واضح، وهو رفع العقوبات الأمريكية بشكل ملموس. وقال عراقشي لن نقبل بالتفاوض حول الاتفاق مجددا، وكذلك إضافة مواضيع أخرى لبنوده، معتبرا أن الالتزام بالاتفاق النووي يعني عدم إضافة أو حذف أي كلمة منه. وحول الملف اليمني، صرح عراقشي أن إيران قدمت منذ بداية العدوان مبادرة لإنهاء الحرب وهي مستعدة للمساعدة في أي حوار ينهي معاناة اليمنيين والحرب الظالمة عليهم. جدد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن موقف بلاده الرافضة لتقديم أي تنازلات لطهران قبل عودتها إلى التزامها الكامل بالاتفاق النووي، وقال إن واشنطن مستعدة لخوض المفاوضات التي اقترحها الأوروبيون مع إيران. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
لم تتوقف الإدارة الديمقراطية الجديدة عن لعبة التذاكي في الملف النووي، فبعد أن انسحبت منه وفرضت إجراءات حظر على إيران، تحاول الضغط على طهران من أجل الالتزام بالاتفاق دون أن تلتزم به، وذلك عبر الدفع بوساطات حليفة للتواصل مع طهران من أجل إقناعها بالتراجع عن موقفها المطالب للولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها المتمثلة في الاتفاق ورفع إجراءات الحظر عن إيران قبل كل شيء. الموقف الإيراني عبر عنه وزير الخارجية محمد جواد ظريف في اتصالات ولقاءات دبلوماسية جديدة، وهو ألا عودة للتنفيذ الكامل للالتزامات قبل رفع الحظر الكامل عن طهران بصورة ملموسة. ظريف أبلغ نظيره الفنلندي بيكا هافيستو في اتصال هاتفي أن إيران ستتخلى عن إجراءاتها بتخفيض الالتزامات في حال رفعت أمريكا الحظر الجائرة ولا شرعي ونفذت جميع التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي. وكرر الموقف ذاته لنظيره الياباني توشيميتسو ميتشي الذي شدد بدوره على دعم طوكيو للاتفاق النووي وضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها في هذا الاتفاق. أما واشنطن فلا تزال تتمسك بشروطها لدرجة أن العضو الديمقراطي في الكونغرس برادلي شيرمان أبدى ذهوله وسخريته من الإجابات المغتضبة لوزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكن حول الاتفاق النووي خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب. بلينكن عاد وقال إن بلاده لن ترفع أي من العقوبات المفروضة على طهران قبل عودة الأخيرة إلى الالتزام الكامل لبنود الاتفاق النووي، وأضاف أن الكرة باتت في ملعب الإيرانيين. سياسة انتقدها مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أونيانوف بعدما وصف الحذر الأمريكي ضد إيران بأنه غير مجدي ويأتي بنتائج معكوسة. وتساءل أونيانوف عن مآل شروط الاثني عشر التي وضعتها الإدارة الأمريكية السابقة لدونالد ترامب على إيران، مؤكدا أن واشنطن ستصل إلى ذات النتائج التي وصلت إليها إدارة ترامب.
عقد وزراء الخارجية الروسي سيرجي لافروف والقطري محمد بن عبد الرحمن الثاني والتركي مولود جاوشوغلو مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اجتماع ثلاثي بينهم في الدوحة. وقال الوزير التركي جاوشوغلو: لقد أطلقنا عمليات تشاورية ثلاثية بشأن تسوية النزاع السوري وندعم كل المبادرات السياسية وفقا للشرعية الدولية. بدوره قال لافروف إن روسيا وتركيا وقطر اتفقت على التصدي للمحاولات الانفصالية في سوريا والتي تعرض أمن الدول المجاورة أيضا للخطر. من جانبه أعلن الوزير القطري أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الخيار السياسي وعلينا دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، مؤكدا ضرورة العمل على تحسين ظروف معيشة السوريين. ردت محكمة الاستئناف في الرياض طعنا للناشطة السعودية لجين الهذلول في الحكم الصادر بحقها، وثبت عليها حكم الحبس 5 سنوات و8 أشهر ومنعتها من السفر لخمس سنوات. في المقابل نددت منظمة العفو الدولية بالقرار ووصفته بالظلم المروع واعتبرته دليلا جديدا على نية السلطات السعودية الاستمرار في سحق جميع أشكال المعارضة داخل المملكة. التفاصيل في هذا التقرير.
بعد أقل من شهر على إطلاق سلطات الرياض سراح الناشطة لجين الهذلول بشكل مشروط، القضاء السعودي يرفض استئناف الهذلول ويثبت حكم السجن 5 سنوات و8 أشهر بحقها ويمنعها من السفر لخمس سنوات. الناشطة في مجال حقوق المرأة التي أطلق سراحها الشهر الماضي بعد 3 سنوات في سجون المملكة أعربت أمام الدبلوماسيين الأجانب المجتمعين خارج المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب في الرياض عن أملها أن تعدل المحكمة الحكم الصادر بحقها.
دعونا نأمل أن يتم تغيير الحكم أو تعديله قليلا، سنرى كيف ستسير الأمور، شكرا جزيلا على دعمكم.
أفراد عائلة الهذلول المقيمين في الخارج اعتبروا أن منع ابنتهم من السفر يستهدف والديهم أيضا الموجودين في السعودية حتى لو أنهما لا يواجهون أي اتهامات، مؤكدين تعرض لجين الهذلول للتعذيب والتحرش أثناء اعتقالها. وفي أول رد فعل على قرار القضاء السعودي نددت منظمة العفو الدولية بالحكم ووصفته بالظلم المروع، واعتبرت مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف القرار أحدث دليل على نية السلطات في السعودية الاستمرار بسحق جميع أشكال المعارضة داخل المملكة، ورأت أن نقد القضاء لاستئناف الهذلول يؤكد أن النظام السعودي لا يزال يعتبر النشاط السلمي جريمة وينظر إلى الناشطين على أنهم خوانة أو جواسيس. وفي واشنطن قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن بلاده لا تعتقد بأنه ينبغي على السيدة الهذلول أو عائلتها أو أي شخص آخر حصل على إطلاق سراح مشروط أن يخضع لحظر السفر أو لقيود أخرى. وطالب المتحدث الأمريكي الرياض بحل هذه القضية وإطلاق سراح بقية الناشطات الحقوقيات السجينات. ناشطون حقوقيون أكدوا أنه رغم الإفراج المشروط عن بعض الناشطات اللواتي أوقفن مع الهذلول فإن بعضهن لا يزلن في السجون باتهامات غامضة، وكان خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة قد وصفوا التهم الموجهة للهذلول بالمزيفة.
قال رئيس حركة حماس يحيى السنوار: سنكون خدما لشعبنا وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى بالتحرير والعودة. وعقب فوزه برئاسة الحركة في قطاع غزة، وعد السنوار الأسرى داخل سجون الاحتلال بأنه لا يألو جهدا في عملية تحريرهم، مؤكدا أن حماس ستقف بكل ما أوتيت من قوة لوقف تغول الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في الضفة وعلى أراضيه في عمليات الاستيطان والتهويد والقهر. حول الانتخابات الجارية داخل حركة حماس نستمع إلى هذا التقرير.
بانتخاب يحيى السنوار أسدل الستار على انتخابات حركة حماس الداخلية في قطاع غزة بعد منافسة قوية مع نظيره نزار عوض الله. هذه الانتخابات حظيت بمتابعة حثيثة من الفلسطينيين في دلالة واضحة على تأثير حماس في الخارطة السياسية الفلسطينية.
دعيني أؤكد بأنه تجديد القيادة لحركة حماس لها ما بعدها، وهناك ما هو جديد سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى في قيادة مشروع التحرير ومواجهة العدو الصهيوني. المراكمة لدى حركة حماس هي مراكمة عسكرية وسياسية وأمنية وفي كل الجبهات المفتوحة مع العدو الصهيوني، وأعتقد بأن فوز السنوار مع قيادة ربما ستكون جديدة بصحبته هو تجديد لمرحلة نواجه فيها العدو الصهيوني ونحقق نقاط إنجاز وتقدم بإذن الله عز وجل.
الهدوء الذي صاحب عملية الانتخابات الداخلية لحركة حماس وتقارب النتائج عكست روحا ديمقراطية تزيد من صلابة الحركة، واختيار يحيى السنوار من جديد سيدفع بالمضي قدما لاستكمال ما بدأه خلال الأربع سنوات الماضية.
انتخاب القائد يحيى السنوار لقيادة حماس في قطاع غزة يؤكد مرة أخرى أننا أمام حركة ديمقراطية وشورية، وثبات موقفها السياسي سواء بتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال وتحقيق المصالحة وإنجاز الانتخابات، أو في توثيق العلاقات مع الدول الحليفة والصديقة وخاصة تلك التي تدعم المقاومة على الدوام.
هذه النتيجة تعزز ديمقراطية حركة حماس الداخلية، وأن حالة التنافس الداخلي هي مرتبطة وملتزمة بنظام داخلي تتبعه حركة حماس. شهدنا أن انتخاب رئيس الحركة في قطاع غزة قد استغرق يومين متتاليين بحالات متعددة من التكرار في الانتخابات التزاما باللائحة الداخلية لانتخابات الحركة.
بعد انتخاب السنوار ستكون الحركة على موعد مع الحدث الأكبر، وهو انتخاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهر القادم.
كل الأعين اليوم اتجهت صوب صندوق الانتخابات الداخلي لحركة حماس، حتى الاحتلال سيغفو الليلة وعينه على غزة يرقب ما بجعبة السنوار في ولايته الجديدة.
حذر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخال من أن إجراء انتخابات جديدة دون رؤية وطنية سيأخذ الشعب الفلسطيني إلى مفاوضات جديدة مع العدو الإسرائيلي في ظل خلل كبير في موازين القوى أسوأ من أي وقت مضى. وقال النخالة إن رفض الاعتراف بشرعية كيان الاحتلال وعدم التنازل عن حقنا في فلسطين هو الأسس التي نراها ركيزة للوحدة الوطنية، والتي يمكنها فقط أن تأخذنا إلى إطار جامع كمنظمة التحرير الفلسطينية. في الختام نذكركم بالعناوين: قائد الثورة آية الله السيد علي الخامنئي يطالب أمريكا بسحب قواتها من العراق وسوريا على وجه السرعة. الرئيس الروحاني يقول إن الشعب الإيراني استطاع يسطر ملحمة كبرى بصموده أمام المؤامرات. قطر وتركيا وروسيا تطلق مشاورات ثلاثية حول تسوية الأزمة السورية وإنهاء معاناة الشعب السوري. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
القرآن ربيع القلوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسنى التحيات نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج. أيها الأحبة، من الآداب المهمة لتلاوة القرآن الكريم حسن التفكر في آياته الكريمة، ففي ذلك وسيلة إحياء القلب بالحياة القرآنية الطيبة، وهذا ما يشير إليه مولانا الصبط المحمدي الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في المروي عنه في كتابي إرشاد القلوب وكشف الغمة، أنه صلوات الله عليه قال: إن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور، فليجل جال بضوئه وليلجم الصفة قلبه، فإن التفكير حياة قلب البصير، كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور. أيها الأفاضل، التفكر في معاني الآيات الكريمة هو الذي يحصن تلاوة تالي القرآن من أن تكون تلاوته شكلية لا تتجاوز التراقي ولا تصل إلى القلب، كما ورد في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله للخوارج عن الدين الحق من المرقي ورموز الفتنة النجدية وأتباع السفياني وغيرهم. قال صلى الله عليه وآله كما في مسند أحمد بن حنبل: إن قوما يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم عن فتنة الخوارج: قوم يخرجون من المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية للبخاري والنسائي ومسلم وأبي داود مسندا عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أيها الكرام، ويستفاد من الأحاديث النبوية المتقدمة أن الاهتمام بحفظ ظاهر ألفاظ القرآن الكريم وتجويد التلاوة ظاهريا مع الغفلة عن التفكر في مضامين الآيات الكريمة والعمل بها من شأنه أن يوقع الإنسان في مصير الخوارج بكل ما يميز منهجهم من قسوة وجمود وانحرافات فظيعة عن القيم المحمدية النقية، فيكون بالتالي أبعد الناس عن القرآن وهو يقرأه. قال مولانا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في المروي من حكمه في كتابي كشف الغمة وإرشاد القلوب: ما بقي من هذه الدنيا بقية غير هذا القرآن، فاتخذوه إماما، وإن أحق الناس بالقرآن من عمل به وإن لم يحفظه، وأبعدهم عنه من لم يعمل به وإن كان يقرأه. ختاما، تقبلوا منا أيها الأطايب أطيب الشكر على جميل متابعتكم لحلقة اليوم من برنامجكم القرآن ربيع القلوب، استمعتم إليها من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد. الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. خبير. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء يا ذا المن والدوم حرم شيبتي على النوم
أنت السلام
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
همسات في شغاف القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين.
إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في موضوع جديد حول صفة يحبها الله تعالى، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها. وفي ظل قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، يفسر الإمام الصادق عليه السلام الخلق العظيم بالسخاء وحسن الخلق.
أما حد السخاء فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام فبينه بقوله: تخرج من مالك الحق الذي أوجبه الله عليك فتضعه في موضعه. وفي رواية أخرى قال سلام الله عليه: ليس السخي المبذر الذي ينفق ماله في غير حقه، ولكنه الذي يؤدي إلى الله عز وجل ما فرض عليه في ماله من الزكاة وغيرها.
والسخاء أيها الإخوة الأعزة صفة حميدة تعبر عن شجاعة القلب وعن الرحمة بالآخرين وحب الخير لهم، كما تعبر عن انعتاق النفس من شدة تعلقها بحطام الدنيا من الأموال وغيرها. والسخي المؤمن إنسان متق ملب لأمر الله تعالى، فهو يؤدي الزكاة والخمس وما عليه، وما يستطيعه من الصدقات والهبات يقدمها للمحتاجين والمعوزين من غير امتنان أو إذاء. كذا يصفه الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم.
والسخي إخوتنا الأفاضل إنسان عاقل يعلم أن ما بيده هو عطاء من الله تبارك وتعالى، فكيف يقبل عطاء الله عز وجل ثم لا يقبل أمره بالإنفاق منه على المساكين والفقراء؟ إن السخي المؤمن يرى أن الملك الحقيقي للأموال هو لله جل وعلا، وإنما للإنسان ملك اعتباري يمتحن فيه. فالخطاب الإلهي القادم: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم.
فالإنسان مخول في الأموال مدة، فإذا كان سخيا فقد عبر عن إيمانه أولا وعن تخلقه بالأخلاق الرفيعة ثانيا. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: السخاء خلق الله الأعظم. وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله: السخاء من أخلاق الأنبياء وهو عماد الإيمان، ولا يكون مؤمن إلا سخي، ولا يكون سخيا إلا ذو يقين وهمة عالية، لأن السخاء شعاع نور اليقين، ومن عرف ما قصد هان عليه ما بذل.
إخوتنا الأعزة الكرام، إذا كان لكل خلق شرفه، فما هو شرف السخاء يا ترى؟ إن السخاء أحد أبواب البر، وهو معبر عن سمو النفس وحبها بإشراك المحرومين في التمتع بنعم الله تبارك وتعالى. فالسخي متخلص من حالة الأنانية وإيثار الخير لنفسه دون الآخرين، ولذا فهو محبب إلى القلوب، موقر بين الناس، وهو عند الله تعالى مكرم مقرب.
قال النبي صلى الله عليه وآله: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، قريب من النار. وفي كتاب الله تعالى نقرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى.
والسخي تضفى عليه صفة الكرامة إضافة إلى محبة الناس له، لأنه حيي يستحي أن يسأل فلا يجيب، بل يستحي أن يرى سائلا أو محتاجا ثم لا يبادر إلى إعانته، وهذا هو السخاء الحق. لقول الإمام الصادق عليه السلام: السخاء ما كان ابتداء، فأما ما كان من مسألة فحياء وتذمم. فيقدم السخي على الخير فيما ينكمش البخيل فلا يكرم نفسه وإن ازدرته العيون. ولذا يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: السخي شجاع القلب والبخيل شجاع الوجه.
وفي الآخرة أيها الإخوة الأحبة، إلى أين مآل السخاء؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: السخاء شجرة في الجنة أصلها وهي مطلة على الدنيا، من تعلق بغصن منها اجتره إلى الجنة. ويقول صلى الله عليه وآله: يؤتى يوم القيامة برجل فيقال: احتج، فيقول: يا ربي خلقتني وهديتني وأوسعت علي، فلم أزل أوسع على خلقك وأنشر عليهم لكي تنشر علي هذا اليوم رحمتك وتيسره. فيقول الرب تعالى: صدق عبدي، أدخلوه الجنة. ويقول صلى الله عليه وآله: إن السخاء من الإيمان والإيمان في الجنة. و عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: السخي الحسن الخلق في كنف الله، لا يستخلي الله منه حتى يدخله الجنة، وما بعث الله نبيا ولا وصيا إلا سخيا، ولا كان أحد من الصالحين إلا سخيا.
وكان من شرف السخاء أن أصبح سبيلا للهداية أو النجاة، فقد رأى النبي صلى الله عليه وآله عدي بن حاتم الطائي فقال له: إن الله دفع عن أبيك العذاب الشديد لسخاء نفسه. وكان صلى الله عليه وآله يوصي بمسامحة الكريم إذا أخطأ تكريما لسخائه، فيقول: تجافوا عن ذنب السخي، فإن الله آخذ بيده كلما عثر وفاتح له كلما افتقر.
وقد قدم محارب يهودي لرسول الله صلى الله عليه وآله، فنزل جبرائيل عليه السلام يقول: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول: لا تقتله، فإنه حسن الخلق، سخي في قومه. فأسلم اليهودي.
وعن الإمام الباقر عليه السلام: أوتي النبي صلى الله عليه وآله بمجموعة من المشركين المحاربين فأمر بقتلهم وخلى رجلا من بينهم، فقال الرجل: كيف أطلقت عني من بينهم؟ فقال: أخبرني جبرائيل عن الله جل جلاله أن فيك 5 خصال يحب الله ورسوله: الغيرة على حرمك، والسخاء، وحسن الخلق، وصدق اللسان، والشجاعة. فلما سمع الرجل أسلم وحسن إسلامه وقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وآله قتالا شديدا حتى استشهد. تمثيلية البرنامج.
جاء رجل من الأنصار إلى الإمام الحسين عليه السلام يسأله حاجة، فقال له الحسين سلام الله عليه: يا أخ الأنصار، صن وجهك عن مذلة المسألة وارفع حاجتك في رقعة، فإني آت فيها ما سارك إن شاء الله. فكتب الرجل.
سأكتب لأبي عبد الله: يا أبا عبد الله، إن لفلان علي 500 دينار وقد ألح بي، فكلمه ينظرني إلى ميسرة.
فلما قرأ الإمام الحسين عليه السلام الرقعة دخل إلى منزله، فأخرج صرة فيها 1000 دينار وقال له: أما 500 فاقض بها دينك، وأما 500 فاستعن بها على دهرك، ولا ترفع حاجتك إلا إلى 3، إلى ذي دين أو مروة أو حسب، فأما ذو الدين فيصون دينه، وأما ذو المروة فإنه يستحي لمروته، وأما ذو الحسب فيعلم أنك لم تكرم وجهك أن تبذله له في حاجتك، فهو يصون وجهك أن يردك بغير قضاء حاجتك. ووفد أعرابي إلى المدينة المنورة، فسأل عن أجود الناس وأسخاهم وأكرمهم، فدل على الإمام الحسين عليه السلام، فدخل فوجده مصليا، فوقف الأعرابي بإزائه وأنشأ يقول:
لم يخب اليوم من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقة.
وبعد السلام قال الإمام الحسين عليه السلام لخادمه قنبر: هل بقي من مال الحجاز شيء؟ قال قنبر: نعم، 4,000 دينار. قال سلام الله عليه: هاتها، فقد جاء من هو أحق بها منا. ثم نزع عليه السلام برديه من على ظهره الشريف ولف بهما الدنانير 4,000، وأخرج يده الكريمة من شق الباب حياء من الأعرابي، وأنشأ يخاطبه: خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة. لو كان في سيرنا الغداة عصا أمست سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير، والكف مني قليلة النفقة. فأخذها الأعرابي وبكى. فقال له الإمام الحسين عليه السلام: لعلك استقللت ما أعطيناك.
ولكن كيف يأكل التراب جودك؟
بكى الأعرابي حسرة من أن يدفن مثل هذا السخي الجواد تحت التراب، ولم يعلم أن التراب لم يأكل جوده ولا بدنه، وإنما أكلته سيوف أعداء الله ورماحهم، فأعملوا في بدنه القدسي حرابهم وسهامهم، وسيوف الحقد والكفر والخبث والغدر.
كنتم وبرنامج همسات في شغاف القلب.
شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
بالله تمنيناك يا ذا الوجنة.